أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام.
صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل، اعلم أن كان تأتي في الأحاديث كثيرة، والذين يؤلفون على الحروف الهجائية يرتبون الأحاديث عليها، أي على الحروف الهجائية، يذكرون فصلا أو بابا مستقلا لهذا الأحاديث المصدرة بكان. وقد قال الأصليون إن كانت تقتضي المداومة غالبا، ما هو دائما، يعني تكون الدوام المداومة غالبا، ويدل لهذا أنها ليست دائما أنك ترى بعض الأحاديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح المنافقين، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية. إذا قلنا كان على الدوام دائما صار في الحديثين تعارض ظاهر، لكن إذا قلنا إنها غالبا فإن هذا مما خرج عن الغالب. هنا كان إذا دخل نحملها على إيش؟ على الغالب أو على الدائم حتى يقوم دليل، على الدائم حتى يقوم دليل على أنه ليس بدائم. إذا دخل أي أراد أن يدخل، أي أراد أن يدخل. والعرب تعبر بالفعل عن إرادته الجازمة القريبة منه، تعبر بالفعل عن إرادته الجازمة القريبة منه. انتبهوا لأمرين: جازمة بدون تردد، قريبة منه. فمثلا أنا لا يصح أن أقول إذا دخلت المسجد، نعم، لا يصح أن أقول، أن أعبر عن إرادة دخول المسجد لصلاة الظهر بدخلت المسجد الآن، وذلك لبعدي ما بينهما. كذلك لو كنت مترددا لا يمكن أن أعبر بالفعل عن إرادة المترددة. إذن لا يعبر بالفعل عن إرادته إلا إذا كانت جازمة قريبة منه. إذا دخل الخلاء، ونظيرها، أي نظير التعبير بالفعل عن إرادة الجازمة القريبة، قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردت، أي إذا أردت أن تقرأ، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم أصلح يا أخي الذي يمسح لحيته، يا الله أين ذهبت الآن؟ معي بدنا وقلبا، ما شاء الله. طيب، يقال ان الرسول قال: لو خشع هذا، راى رجلا يمسح لحيته ويصلي، يقول: لو خشع هذا لخشعت جوارحه. لكن هذا الحديث غير صحيح. طيب، على كل حال، جزاه الله خير، هو معنا الان. نقول: اللهم اصلها يا الله، هذا اصل، لكن حذفت الياء بكثرة الاستعمال، وعوض عنها الميم اللهم، عوض عنها الميم وأخرت الميم. فلماذا اختيرت الميم دون غيرها؟ ولماذا أخرت عن مكانها؟ هذان سؤالان. فنقول: اختيرت الميم لأنها تدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه إلى الله عز وجل في مخاطبته ومناداته. ولذلك تجد الميم تخرج بضم الشفتين بعضهما إلى بعض، قم للجمع والضم. وأخرت عن مكان العوض تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. انتبه. وهل يجوز أن أقول يا اللهم؟ نعم، لا يجوز أحيانا شذوذا، وإلا فلا يجمع بين العوض والمعول. لكنها جاءت في القريض في النظم: إني إذا ما حدث ألما أقول يللهم يللهم. إذا ما حدث ألم يعني وقع أقول يللهم يللهم، وكأن هذا الراجز كأنه قال أقول يللهم يللهم من شدة ما حدث عليه، جمع بين العوض والمعوض ليكون المنادى منادا بأداتين هما الياء والميم. طيب، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أعوذ أي أعتصم، وألوذ أي ألتجئ. ويقال إن الفرق بينهما أن اللياذ في طلب المرغوب، والعياذ في الفرار من المرهوب. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. هذا يقوله القائل في مدح بشر من الناس، ولكنه لا ينبغي أن تقال هذه الأبيات إلا لمن؟ لله عز وجل. طيب، إذن العوذ
والعياذ هو الفرار من المرهوب.
لا، الفرار من المرهوب، من المرهوب. طيب، طيب، أقول أن الآن الإنسان يعوذ بالله أي يعتصم به من الخبث والخبائث. الخبث رويت بوجهين، بإسكان الباء وضم الباء. فأما على إسكان الباء فالمراد بالخبث الشر، والمراد بالخبائث النفوس الشريرة، لأنها جمع خبيثة، كمصيبة جمعها مصيبة، جمعها أيش؟ أنت جمع تقول مصيبة، هو قال مصيبة. مصيبة جمعها مصيبة، وهذه غريبة. نعم. طيب، الآن مصيبة جمعها مصائب، خبيثة جمعها خبائث. إذن من الخبث الشر، الخبائث النفوس الخبيثة الشريرة. أما على رواية الضم من الخبث، فالخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. وفسر الخبيث هنا بأنهم ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وإذا نظرنا إلى المعنيين وجدنا أن المعنى الأول أعم، وإذا كان أعم فيكون فليكن الصواب من الخبث والخبائث. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث. هاني أظن جاءك كتب البارحة، ما يمكن وزعها الآن؟ أي أقدر نوزعها لدى من الإخوان؟ نعم. أي كأن عبد الله بطرف يكون خير بالدرس الأخير علشان يحضرون كل جميع. نعم، جيب المفتاح وخير. أي نعم نعم، وقد يكون هناك فرق لكن ما ندري الآن، يعني هذه أمور غيبية نأخذها على ما ظهر والله أعلم. نعم. انتهينا. هل والله الظاهر أن تختلف، بارك الله فيك، كل نعيم الجنة يختلف في المنزلة وفي كيفية النعيم، لكن نعيم الجنة ما في كدر، لأن كل واحد منهم يرى أنه لا أحد أنعم منه، ولهذا قال الله عز وجل خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. كل واحد ما وده يتحول عن مكانه لأنه لا يرى أن أحدا أنعم منه، وهذا من كمال النعيم. في الدنيا الآن عندنا سيارة، وعند واحد سيارة أفخم منها، أرى أني إيش؟ ناقص، يعني ينقص سروري بهذه السيارة. عندي بيت وعند واحد بيت أحسن مني، ينقص سروري بهذا البيت. لكن في الجنة مهما كان أدناهم يرى أنه أعلى ما يكون من النعيم. يغفره الله عز وجل عن مسألة التفاضل. ولهذا قال لا يبغون عنها حولا. نعيم الجنة ما فيه تقدير، لا بفؤاد محبوب ولا بحصول مرهوب. إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. نسأل الله النعيم. أي راح سنة فات محلها. نعم. نعم نعم إيه نعم أنكر عليهم ولا بد. لكن سؤال الآن، هذا الذي غسل وجهه حتى غسل نصف الرأس والرقبة، هل نقول إن وضوءه صحيح أو غير صحيح؟
صحيح.
طيب هل عليه أمر رسول ورد؟ إذن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والظاهر أننا في هذه الحال نضطر إلى مذهب أبي حنيفة، حيث قال إذا باع صاعا بصاعين بطل في الزائد. نعم. وهنا نقول يبطل الزائد. هذا الظاهر، هذا الظاهر. ولو قيل يفصل بين من زاد، هل هو يرى أن الزيادة عبادة أو يراها احتياطا للوضوء؟ إن كان الأول فهي مردودة لأنه تعبد الله بما لم يشرع، وإن كان الثاني فهو لا يريد زيادة التعبد لكن عنده وسواس فيريد أن يحتاط فيكون الوضوء صحيحا. هذا التفصيل فيما أرى أنه أدق من القول بالصحة مطلقا أو بالرد مطلقا.
ما معنى قول الفقهاء هذا فعل غير مشروع؟
يعني نعم. إذا قالوا غير مشروع لأنه بدعة، لكن إذا كان إذا أجازه الشرع، إذا أجازه الشرع لم يكن بدعة. فالرجل الذي كان يقرأ ويختم يقول الله أحد لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يشرعه للأمة فيقول اختموا بقوله الله أحد لا بقوله ولا بفعله. نعم. بين في أماكن
معروفة.
نعم. نعم.
هل الحلية في الجنة في الأماكن المعروفة الآن أو أنها في جميع
المواضع؟ نخبرك إن شاء الله هناك إن شاء الله تعالى. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يعني لو قالوا نريد أن يكون التحلي على الصدر من نوع، وعلى الظهر من نوع، وعلى الكتف من نوع، أبدا. كل شيء يشتهونه فإنهم يعطون إياه. حتى قال بعض العلماء لو اشتهوا الأولاد لرزقوا الأولاد من الحور أو من نسائهم التي معهم. ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين كما قال تعالى نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه وأن لا يحول بيننا وبينه بمعاصينا. نعم. شرف
ترى
ما فيها شك أجمل وأحسن. نعم. نعم. لا أدريل بهذا المعنى لا، لكن نعلم أن كل من في الدنيا من الحور والولدان أقل رتبة من الذين نعهم، لأن هذه الحور والولدان عبارة عن تنعيم للمنعم، ولا شك أن تنعيم المنعم أدنى من المنعم. أنا أقول هذا عقلا، فإن كان ورد في نص الحمد لله الذي وفقني للصواب، وإلا فهذا ما أراه. ثم لو فرض من النساء في الجنة يكون نساء الدنيا كنا على ما هن عليه الآن ما حد باغي. نعم. ما ترى، فهي ستكون أجمل بلا شك. ورد. طيب تجيبها إن شاء الله لنا الليلة
إيش؟
نعم هذا أيضا هذه ربما تكون من أسبابه، فهذه أيضا دليل عقلي. انتهينا يا شيخ، لا يروح على الوقت، بس ما دام الرجال بيجيب آثار يكفي. بعد اقرأ. الإمام المقدسي، ما أكثر الأئمة من المقادسة؟ أين في
فيما نقله؟
فيما نقله في
كتابه عمدة الأحكام.
أحسنت، بارك الله فيك.
في كتابه عمدة الأحكام فيما نقله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. نعم، قال المؤلف رحمه الله، وقد سمعت منه في قراءة الأخ، فيما نقله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتيتم، أي جئتم، الغائط، المكان المطمئن من الأرض المنخفض، وكانوا يأتون إليه لقضاء الحاجة، رحمك الله، لأن البيوت إذ ذاك ليس فيها كنف، فيخرجون إلى هذه الأماكن المطمئنة يقضون فيها حوائجهم، وهو كناية عن قضاء الحاجة، سواء في الغائط أو في بيت الخلاء أو في المراحيض أو في غير ذلك. فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. بغائط هنا المراد بالغائط هنا الخارج المستقدر، والمراد بالغائط الأول المكان المطمئن. طيب، بغائط ولا بول ولا تستدبروها. إذن نجعلها عن أيماننا أو عن شمائلنا. ولكن شرقوا، يعني اتجهوا للشرق، أو غربوا اتجهوا للغرب. هذا الخطاب أو هذا الحديث فيه خطابان، أحدهما عام والثاني خاص. أما العام فهو قوله: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، فهذا يشمل كل البلدان في أي مكان. ولكن شرقوا أو غربوا يختص بأهل المدينة ومن كان على سمتهم ممن إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها. طيب، فإن قال قائل: لماذا؟ قلنا: من أجل احترام القبلة وتعظيمها، ولأن لا يتساوى من هو على حاجته بمن هو يناجي ربه، فكلاهما يستقبل القبلة. والاستدبار لا شك أن فيه امتهانا لمن استدبرت، وعلى هذا فيكون الغرض من النهي عن ذلك هو إيش؟ تعظيم القبلة واحترامها. في هذا الحديث عدة فوائد: الأولى شمول الشريعة الإسلامية لكل شيء، وجهه من الحديث أنه أعلمنا بآداب قضاء الحاجة، ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: نعم. وذكر أنه منعهم أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم القبلة، وذلك بالنهي عن استقبالها واستدبارها حال قضاء الحاجة. ومن فوائدها أنه يجوز استقبال من فوائد الحديث أنه يجوز استقبال الشمس والقمر لقوله ولكن شرقوا أو غربوا. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يكره للإنسان أن يستقبل الشمس أو القمر، وعلل ذلك بما فيهما من نور الله عز وجل. ولا شك أن هذا التعليل عليه، لأن النجوم فيها نور الله عز وجل، والفجر فيه نور الله، ومع هذا يتخلف الحكم. ثم إنه مخالف أيضا هذا القول لقوله ولكن شرقوا أو غربوا. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في البنيان وغير البنيان، لأن الحديث ليس فيه تفصيل. ومن فوائد الحديث جواز استقبال القبلة واستدبارها حال الرعاف وحال خروج الريح وحال الحجامة وحال الجماع وما أشبه ذلك. وجهه أنه أن الأصل في هذا الإباحة، فيقتصر في النهي على ما جاء به النص. ومن فوائد الحديث أن خطاب الشرع ينقسم إلى قسمين: عام وخاص. والخاص قد يكون خاصا بالأحوال، وقد يكون خاصا بالأمكنة، وقد يكون خاصا بالأزمنة، حسب ما يقتضيه السياق. فقد آمر شخصا بشيء ولا آمر الآخر لوجود سبب الأمر في الأول دون الثاني، وكذلك بالنسبة للأماكن والأزمان. قال أبو أيوب رحمه الله رضي الله عنه ورحمه أيضا: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، لأن أهل الشام كانوا نصارى لا يتجهون في صلواتهم إلى الكعبة، فبنوا مراحيضهم متجهة إلى الكعبة. قال: فننحرف عنها، يعني نميل عنها، ونستغفر الله، نطلبه المغفرة. لماذا يستغفر الله؟ قيل إنه يستغفر لمن بناها على هذا الوجه، وهذا ضعيف، لأنه لو أراد استغفارا لغير نفسه لقيد. وقيل لأنه ينحرف، والانحراف ليس اتجاها تاما أو ليس مخالفة تاما. فخاف رضي الله عنه أن يكون مقصرا في هذا الانحراف، فقال: نستغفر الله. فيكون في هذا فائدة، وهي أن الإنسان إذا رأى من نفسه أنه فعل فعلا مقصرا فيه فليستغفر الله عز وجل ليغفر له هذا التقصير. نعم. طيب، ثم أعقب المؤلف رحمه الله حديث أبي أيوب بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة. رقيت الفعل منه إيش؟ رقى ولا رقي؟ رقي بمعنى صائد. على بيت حفصة يعني أخته. فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته ويريد بذلك البول أو الغائط، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فقوله مستقبل الشام ما فيه إشكال، مستدبر الكعبة هذا هو الذي فيه الإشكال، لأنه يعارض عموم حديث أبي أيوب، وهو قوله ولا تستدبروها. فاختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فقال بعضهم بعموم حديث أبي أيوب، وأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان، وهذا اختيار أبي أيوب رضي الله عنه واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقيل يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، وهذا مبني على أن حديث ابن عمر مخصص إيش؟ لحديث أبي أيوب. وهنا يعني وهنا نجادل أصحاب هذا القول، نقول أولا: هل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المخالف لعموم قوله هل هو مخصص أو خاص به؟ في هذا قولان للعلماء، يعني ليس محل اتفاق أنه مخصص. يقولون: نأخذ بعموم اللفظ لأنه الذي خوطبنا به، وقد قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والفعل له احتمالات، يحتمل أنه كان ناسيا، وهل هذا وارد؟
لا.
ها؟ وارد لا شك، يرد أنه ناسي. يحتمل أنه لم يتيسر له أن ينحرف إلى جهة غير القبلة فيكون عاجزا. يحتمل أنه خاص به والأول عام للأمة، لكن هذا الاحتمال وإن كان واردا عقلا لكنه ضعيف، لأن احترام القبلة لا يختص بالأمة، بل هو للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يحترمه. لكن احتمال الخصوصية أو احتمال أن يكون ناسيا أو احتمال أن يكون عاجلا وارد. لهذا ذهب بعض العلماء إلى ما ذكرنا، إلى التحريم مطلقا. ثم نقول: ذكرتم أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها واحتججتم بحديث ابن عمر، وهنا استدللتم بالأخص على العام، وهذا لا يجوز، لأنه يجب أن يكون الدليل أعم من المدلول، وهنا الدليل أخص، لأن الذي ورد فيه هو الاستدبار، وأما الاستقبال فلا. ومعلوم أن الاستدبار أهون في الاحتقار من الاستقبال، والاستقبال أقبح. ومن ثم قال بعض العلماء: إنه يجوز استدبار القبلة في البنيان ولا يجوز استقبالها، ولا يجوز استقبالها، وهذا القول أصح. فأصح الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز في البنيان استدبار الكعبة دون استقبالها. طيب، إذا قال قائل: إذا وجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة كما قال أبو أيوب، قلنا الواجب تغييره، الواجب أن تغير كما يوجد في بعض الحمامات. وإنما قلت إن الواجب أن يغير، لأن الإنسان ربما هو بنفسه يستطيع أن يتخلص من استقبال القبلة بالانحراف عنها، لكن غيره من أهل البيت وغيره من يرث البيت من بعده قد لا يهتمون بهذا الأمر فيكون إثمه عليه. ولهذا يجب التنبه الآن إلى وضع المراحيض، وأن لا تكون مستقبلة القبلة ولا مستدبرتها. لا، على القول الصحيح لا بأس أن تكون مستدبرتها، لكن لا تكون مستقبلتها. من فوائد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه جواز تبسط الإنسان في بيت قريبه، لقوله: رقيت يوما على بيت حفصة، ومن فوائدها أن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملك لهن. الدليل عبد الله أنه أضاف البيت إلى حفصة، وهذا هو الأقرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ملك زوجاته بيوتهن. ويدل لهذا أن بيت عائشة رضي الله عنها كان لها ملكا، وقد استأذن عمر لما طعن أن يدفن في بيته. ومن فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنهما جواز مشاهدة القاعد على حاجته، لكن بشرط أن لا يرى إيش؟ أن لا يرى عورته. ومن فوائد الحديث أن من كان في المدينة فإنه إذا استقبل القبلة استدبر الشام، والعكس بالعكس، هذا من كان في المدينة، لأن المدينة بين الشام وبين مكة. أما من كان إلى جهة أخرى فلا. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فعله من سنته فهو كقوله. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء، أي المكان الخالي لقضاء حاجته، فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قول فأحمل أنا وغلام، قيل إنه ابن مسعود وقيل إنه غيره، لأن ابن مسعود من خدمه كأنس، وأنس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطته إياه أو أخدمته إياه أمه حين قدم المدينة، قالت: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك يخدمك. فقال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. فأطال الله عمر أنس، وكان من آخر الصحابة موتا، وأكثر الله له ماله وبارك له فيه، حتى كان له بستان يحمل في السنة مرتين على خلاف المعهود، وأكثر الله له الأولاد حتى بلغوا أكثر من 100. وكان يقول: كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو ماء إداوة من ماء. الإداوة تشبه ما يسمى عندنا المطارة، أتعرفون المطارة؟ هي وعاء من جلد أو من طلع يجعل فيه الماء ليكون باردا ويعلق بالسيارات، دائما ترونه. وقوله عنزة، فسره المؤلف رحمه الله بقوله: العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد، فسرها كلها. ومن فوائد هذا الحديث جواز استخدام الأحرار، لأن أنس والغلام الذي معه كان حرين. ومن فوائد الحديث جواز الاستنجاء بالماء دون التراب، لقوله: فيستنجي بالماء، ولم يذكر أنه استنجى قبله بالتراب. قال العلماء: وأكمل ما يكون أن يجمع بين التراب والماء، فإن لم يمكن فالماء أفضل من المسح، فإن لم يمكن فالمسح. إيش؟ الحجر والتراب كله، أحيانا يكون بالحجر وأحيانا يكون بالتراب، مثل إذا كنت في أرض رملية فهذا تراب. طيب، وعنزة، لماذا يحمل العنزة؟ العنزة تركز في الأرض ليضع عليها ثوبا أو نحوه يستتر به، وتركز في الأرض أيضا عند الصلاة لتكون لتكون سترة. طيب إذن الإنسان عند الاستجمار إما أن يستجمر الحجر، يستعمل الحجر وحده أو الماء وحده أو يجمع بينهم، أيها أنقى؟ الجمع، ثم الماء ثم الحجر. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس بالإناء. هذه ثلاثة أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلها أيضا تتعلق بآداب الأكل والشرب وقضاء الحاجة. الأول قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وذلك تكريما لليد اليمنى. وجملة وهو يبول في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينك، كذلك إكراما لليمين واحتراما لها. ولا يتنفس في الإناء، أيضا إبعادا عن القدر والأذى، لأن الإنسان إذا تنفس في الإناء فربما يخرج منه أشياء ضارة تعلق بهذا الإناء وبالشراب الذي فيه فتقدره على الناس. وهذه الجملة الثلاث نبدأ أولا بالأولى، فيها النهي عن مس الذكر باليمين، لكنه مقيد في حال البول. فهل هذا التقييد له مفهوم أو لا؟ قيل له مفهوم، وأن النهي عن مس الذكر باليمين إنما يكون حال البول. طيب، فإذا نهي عن حال البول فهل نقول في غير حال البول من باب أولى؟ لأنه في البول قد يحتاج إليه، أي إلى مسكه، فإذا نهي عن مسكه في حال البول ففي غير حال البول من باب أولى. وقد يقال بالعكس، لأنه إذا أمسك ذكره باليمين وهو يبول لا يأمن من رشاش البول على اليد اليمنى فتتقدر به، وبناء على هذا يجوز أن يمس ذكره بيمينه إذا كان لا يبول. طيب، والاحتياط أن يتجنب ذلك سواء يبول أم لا. ومن فوائد هذا الحديث تفضيل اليمين على الشمال لقوله: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ويبول، فإنه يدل على جواز مسه الشمال، وهذا يدل على تكريم اليد اليمنى وهو كذلك، ولهذا لا يؤكل إلا بها، ولا يشرب إلا بها، ولا يؤخذ إلا بها، ولا يعطى إلا به. ومن خالف فأكل بالشمال أو شرب بالشمال أو أعطى بالشمال أو أخذ بالشمال فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ومن فوائد الحديث النهي عن التمسح من الخلاء باليمين وهو ظاهر، ويستفاد من فوائد الحديث جواز التمسح من الخلاء باليسار. من أين تؤخذ؟ من قوله بيمينه. فإن قال قائل: التمسح بالحجر ونحوه واضح، لكن الاستنجاء، أليس الاستنجاء يلزم منه تلوث اليد بالقاذورات؟ قلنا: بلى، لكن المراد بمس القاذورات في هذا الحال إزالته، فاعتبرت الغايات دون المبادئ. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التنفس بالإناء لقوله: ولا يتنفس بالإناء، لأن ذلك يضره ويقدره على غيره. فإن قال قائل: وهل النفخ في الإناء كالتنفس فيه؟ قد نقول إنه أشد، وقد نقول لا، قد نقول إنه أشد لأن النفخ يستوجب أن يخرج من الإنسان أكثر مما يخرج بالتنفس فيكون أولى، ويحتمل أن النهي عن التنفس لئلا يشرق الإنسان فتصيبه الشرقة فيتعدى، وبناء على ذلك يكون النفخ غير مكروه. لكن الفقهاء رحمهم الله كرهوا النفخ في الطعام، قالوا: ولو كان حارا فإنه لا 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 نعم ولو كان فإنه لا ينفخ. طيب إذا كان حارا وأنا مستعجل ماذا أعمل؟ نعم، نقول: إن كان مائعا جاريا فأمره سهل، يصب في إناء آخر ويردد ويبرد، أو يكون إناء واسعا فيرجه حتى يبرد. وإن كان الأمر بالعكس كما لو كان طعاما متراكبا فإنه إيش؟ وش يسوي؟ إن شاء الله المروح هو اللي كان لمراوح العادية يفعل. نعم هنا. طيب انتهى الوقت أظن.
بعض الناس يقول: استأجر بيتا فوجد فيه لحاظا إلى غير اتجاه القبلة.
نعم،
في هذه الحالة ما الذي يفعله؟
في هذه الحالة يقول صاحب البيت: غير. إذا رفض يأتي بكرسي يتجه فيه إلى غير القبلة. حتى صغار السن، صغار السن أمرهم سهل، لأن الغالب صغار السن لهم مكان يعني.
من دون البلوغ.
أي نعم، ولو كان نعم نعم بالضبط. كل النهي في هذا الكراهة، كل النهي في هذا الكراهة، لأننا نرى أن أقرب الأقوال في مسألة اقتضاء النهي التحريم أو الكراهة أنه إذا كان من باب الآداب فهو للكراهة، وإن كان من باب العبادات فهو للتحريم. نعم، الصحيح أنه يخص قوله، لأن فعله سنة وقوله سنة. نعم. إذا إيش؟ نعم. معقول ينحرف؟
في مساجد بنفس
المسجد. مساجد؟ كيف مساجد؟ مراحيض؟ المسجد من الحرام؟
لا، مراحيض
في المسجد. اي. لا، هذه يجب ان تصل، لان اكثر الناس عوام ما يعرفون، فيجب ان تصل توبه. ويقال لصاحب المسجد: أكمل إحسانك واتق الله.
الشيخ في حديث رواه أبو داود.
نعم.
عن حديث جابر رضي الله عنه قال:
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بسنة يبول مستقبل القبلة.
نعم.
يعني هذا يشكل على ما يعني رجحناه.
لماذا؟
الحديث صحيح بعض العلماء.
نعم، خلوا صح، خلوا صحيح. لكن هل فيه دليل على أنه متأخر عن النهي؟
لا، ما في دليل.
إذا ما يعني
لأن قبل أن يموت بسنة.
إيه طيب، هذا من قبل الموت نص سنة النهي، ما في دليل. ولهذا ذكر العلماء أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، لأن الناقل عاصم ما هو زيادة علم. انتهى الوقت. أقول قارئ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فيما نقله، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على حديث أبي قتادة حارث بن أبي عين الأنصاري رضي الله عنه، وفيه النهي عن إمساك الذكر باليمين. هل قيد الحديث أم لا؟ هل قيد الحديث النهي عن مس الذكر باليمين، هل قيد أم لم يقيد؟ أسألك.
قيد وهو يبول.
نعم، قيد بقوله وهو يبول، تمام. هل لهذا القيد من مفهوم؟ إذن النهي مطلقا. طيب، فيه جواب هذا محمود؟
النهي غير مطلق، لأنه إنما نهى عن مس الذكر باليد خشية من رشاش البول أن يأتي.
يعني معناه ينبني على العلة في هذا القيد. إن قلنا خوفا من أن تتلوث اليمين بالنجاسة صار خاصا بحال البول.
وهو
نعم، قيد بقوله وهو يقول، تمام. هل لهذا القيد من مفهوم؟ إذن النهي مطلقا. طيب، فيه جواب هذا محمود؟
النهي غير مطلق، لأنه إنما نهى عن مس الذكر باليد خشية من رشاش البول أن يأتي.
يعني معناه ينبني على العلة في هذا القيد. إن قلنا خوفا من أن تتلوث اليمين بالنجاسة صار خاصا بحال البول. طيب، أليس كذلك؟ وإذا قلنا العلة، نعم، تكريم، إذا قلنا أن العلة تكريم اليمنى صار عاما. لماذا؟
لأن الأدلة تنزه عن مس الذكر أو المستقرات أنه إذا كان في حال بول وهو محتاج إلى هذا فما من دون بول.
طيب، وكذلك أيضا النهي عن التنفس في الإناء، هل يؤخذ منه النهي عن النفس في الإناء؟ ينهى عنه، تعرف التنفس؟ طيب، النفخ، هل يؤخذ من النهي عن التنفس النهي عن النفخ؟ ها؟ وجهه؟ لكن كيف يؤخذ منه النهي عن النفخ؟ يعني النفخ غير التنفس. طرف وقيل لا يؤخذ،
التنفس غير النفس، التنفس قد يكون لمضرة للإنسان
حين يشرب. أحسنت،
فيدخل الماء من مخرج الهواء
فيشرب. تمام، نبدأ بالدرس الجديد الآن. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين. القبر مدفن الميت، القبر مدفن الميت، قد يدفن فيه وقد لا يدفن، يعني قد يكون مهيئا لأن يدفن فيه ولم يدفن فيه أحد. والمراد به هنا ما دفن فيه أحد بقوله لقوله إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان. وقول إنهما أي القبران، والمراد أصحابهما، هذا المراد. فإذا قال قائل وهل في ذلك تجوز بالقبر عن صاحبه، قلنا لا، لأنه ما دامت وجدت قرينة تعين المراد فلا تجوز. وهذا هو محط الخلاف بين من قال إن في اللغة العربية مجازا ومن قال لا. فمن قال إن في اللغة مجازا اعتبر اللفظة أو اعتبر الكلمة التي جرى فيها المجاز على أنها كلمة منفردة، ومن قال لا مجاز اعتبر الجملة. خليكم معنا، من قال لا مجاز اعتبر الجملة، ومن قال مجاز اعتبر الكلمة الواحدة. الذي يقول لا مجاز إذا اعتبر الجملة يقول محال أن يكون المراد بقوله إنهما لا يعذبان نفس الحفرة، محال، لأن الحفرة إيش؟ لا تعذب، الحفرة لا تعذب. إذن فقد بان المراد الذي لا يحتمل غيره من السياق. وما دام المراد بائنا أو بينا من السياق، نعم، فإنه لا حاجة إلى أن نقول هناك مجاز. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وأطنبا في تأييده وتفنيد ما سواه، واختاره محمد الشنقيطي صاحب أضواء البيان في رسالة صغيرة سماها منع المجاز في القرآن، لكنه خصه في القرآن. ووجه تخصيصه أنه قال إن من أقوى علامات المجاز صحة نفيه، ولا شيء في القرآن يصح نفيه. نعم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم وجماعة من العلماء فقالوا لا مجاز ولا كل، لأننا لا نعتبر دلالة الكلمة بمفردها، بل نعتبر دلالتها بالسياق. ومعلوم أن دلالتها بالسياق إذا وجد ما يمنع ما يسمى بالحقيقة فإن السياق يكون حقيقة فيها. إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان أي صاحب القبر في كبير، أي في أمر شاق عليهما، وليس المراد في كبير من الذنوب. ولهذا جاء في بعض ألفاظ البخاري بلى إنه كبير، أي كبير من جهة الذنب وليس كبيرا من جهة التحرز منه، أي لا يعذبان في أمر شاق عليهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي لفظ لا يستبرئ، وفي آخر لا يستنزل، ومعناهما واحد. أحدهما لا يستبرئ من البول، إذا بال لا يغسل أثر البول لا في بدنه ولا في ثيابه ولا في بقعة مصلاه، لا يهتم. وقوله من البول الهنا للعهد، أي عهد هو؟ العهد الذهني، لأن الذي يلاصق الإنسان من الأبوال بول نفسه. ولهذا جاء في رواية أخرى أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، من بوله. وإنما قلنا بهذا يا عبد الله لأن من العلماء من قال إن ألف البول للاستغراق، وبنى على ذلك أن جميع الأبوال نجسة كما سيأتي. طيب. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة أي بنم الحديث إلى الغير، لأن النميمة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني بالكلمة المنمومة أي المنقولة. ف فما هي النميمة؟ هل كل نقل يسمى نميمة؟ لا، النميمة هي نقل كلام الغير في الغير إلى الغير، نقل كلام الغير في الغير إلى الغير على وجه الإفساد بينهما. انتبه لهذا القيد المهم، على وجه الإفساد بينهما. مثال ذلك: أتى شخص إلى آخر وقال له: يا فلان، أين أنت من فلان؟ قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا، من أجل الإفساد بينهما وإلقاء العداوة. وهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الحالقة التي تحلق الدين. طيب، هذه النميمة. وقولنا على جهة الإفساد بينهما احترازا مما لو نقل كلام الغير في الغير إلى الغير على وجه النصيحة، مثل أن يرى شخصا يركن إلى آخر مغترا به، والآخر عدو له في الباطن، فينقل له ما سمعه من هذا العدو في الباطن ليحترز منه. فهذه ليست نميمة ولكنها نصيحة وواجبة، وهذه إصلاح في الواقع، إصلاح في الواقع. وما أكثر الذين يتحببون إليك ظاهرا وهم ينفرون منك باطنا. فهذا الرجل الذي اغتر بهذا الرجل لا بد أن ننتشله منه ونحرص عليه. يقول: ثم فأخذ جريدة الرطبة، أخذها النبي عليه الصلاة والسلام، دعا في بعض الألفاظ دعا بجريدة رطبة، والجريدة هي عصيب النخل، والرطب ضد اليابس، فشقها نصفين، ولم يقل قطعها، شقها كذا على طول نصفين، ثم غرز، فغرز في كل قبل واحدة، غرز يعني ايش؟ ركز في كل قبل واحد. فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ لان هذا امر مستغرب، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الموتى، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، لعل للترجي، يعني ارجو ان الله يخفف عنهما العذاب إلى أن تيبس هاتان الجريدتان. فعلى هذا تكون ما مصدرية ظرفية، أي مدة عدم يبوسهما، أي مدة عدم يبوسهما. هذا الحديث ذكره المؤلف في باب الاستطابة، كذا، باب دخول الخلاء والاستطابة، لقوله: أما أحدهما فكان لا يستثر من البول. وفيه فوائد، من فوائدها ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتؤخذ وجه الآية. أحسنت، اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على تعذيبهما، هذه من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أن من البلاغة أن يؤكد الشيء البعيد عن التصور أو عن التصديق به. حمد، من أين يؤخذ؟ كم الحديث؟ لا طيب، نعم، إنهما لا يعذبان. الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين، وهي إن واللام، لأن المسألة أمر غيبي يحتاج إلى توكيد، يحتاج إلى توكيد. فإن قال قائل: إن الصحابة رضي الله عنهم سيؤمنون بما قال الرسول بدون تأكيد، فالجواب أن هذا من باب طمأنينة النفس، وها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يؤمن بأن الله يحيي الموتى، ولكن ليطمئن قلبه. طيب، وهكذا ينبغي لك في مخاطبة الغير إذا خاطبته بما لا يحتمله عقله أو بما يستبعده فهمه أن تؤكد له الأمر حسب قوة إنكاره وبعده. ومن فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر لقوله عن القبرين إنهما لا يعذبان، وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والحس، بالقرآن والسنة والحس. القرآن مر بنا قريبا في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذا قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. وأل هنا للعهد، أي عهد؟ الحضور، اليوم، يعني اليوم الحاضر تجزون عذاب الهون. إذن ففي القرآن إثبات عذاب القبر، في السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء يدعو به كل مسلم، ولهذا من نقل الإجماع على ثبوت عذاب القبر فنقله إيش؟ صحيح، كل مسلم يدعو بهذا. وأما الحس فإنه قد يكشف لبعض الناس عن عذاب القبر. واسأل الذين يكونون ليلا عند المقابر تسمع عنهم ما يعجب، أحيانا يسمعون صياحا عظيما وأفزاعا وأهوالا مما يدل على ثبوت عذاب القبر. وارجع إلى كتاب الروح لابن القيم تجد العجب الأخير. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يبتلى بأمر هين عظيم، هين عظيم. من تؤخذ يا عبد الله؟ هين يعني في نظره، ترى عبد الله إذا صرح ما تهضل عنزه إلا بالثلاثة. وين؟ أين هو؟ يعني من أي كلمة تأخذه؟ صحيح؟ أين؟ طيب، لأن معنى ليس بالشق عليه. فالإنسان قد يرتكب أمرا هينا في نفسه وهو عند الله عظيم، كما قال تعالى في الحديث في الإفك: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب التنزه من البول، من أين وقت؟ من قوله: أما أحدهما فكان، يعني إذن من تعذيب من لم يتنزه من البول. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن عدم التنزه من البول كبيرة،
لأنه توعد عليه بعقاب خاص.
صح، لأنه توعد عليه بعقاب خاص، وكل ذنب توعد عليه بعقاب خاص فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أن البول نجس. أين؟ أن البول نجس. من أين يأخذ الحديث؟ من ثبوت الوعيد العذاب على من لم يستنزه منه، لقوله لا أما أحدهم فكان لا يستنزه من البول. ومن فوائد الحديث أن جميع الأبوال نجسة. من تؤخذ ال وال الصغار أحسن. وهل هذا مسلم جمال؟ ليش؟ يقول لك لا، الأصل الاستغراق. ها أين؟ أي تقول ورد في السنة مثلا، ما هي نسبتك الشيء إلى السنة وأنت لا تدري؟ مصيبة. مع أني ما قلت يا جماعة، أنا قال ما قلت اللي ما جئت به لا تدن به، لأن مجيء الإنسان بشيء من جعبته القديمة وينسى الشيء الحديث ما يصير هذا. معناها أنك نعم ما استفدت من الجلسة. نعم أحسنت، لأن هذا الحديث نفسه قد جاء في بعض ألفاظه أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله من بوله. هذا أثر، دليل أثري. فيه أيضا دليل نظري قلناه لكم أحسن، لأن أكثر ما يلابس الإنسان من البول إيش؟ بول نفسه. نعم طيب. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان الذي لا يستنزه من البول يعذب في قبره فالذي لا يصلي من باب أول. بيت. نعم الطهارة شرط للصلاة، فإذا كان هذا الوعيد بمن فرط في شرطها فكيف بمن فرط فيها؟ لكن لو قال لك قائل لا قياس في العقوبات، العقوبات أمرها عند الله ليس لك أن تقيس، قلنا إن ثبت القياس فهذا المطلوب، وإن لم يثبت فقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا لم يعجبك هذا الاستنباط أتناك بما لا حيلة لك فيه. واضح؟ طيب. وهذا من آداب المناظرة، أنه إذا كان الاستدلال خفيا فأتي بالاستدلال واضح لمن الذي لا يمكن أن ينازع فيه. الذي حاج إبراهيم في ربه وقال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم دعنا من هذا، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إيش قال؟ قال أجيبه ولا ما أجيبه؟ فبهت الذي كفر. وهذه من آداب المناظرة، لأنك إذا أتيت بالواضح قطعت الخصم، لكن إذا ذهبت تجيب عما لبس به بقيت أنت وياه في دوران. طيب ها؟ أي كيف؟ وعيد إلا أي نعم قلنا إذا لم ينفع هذا فول المصلين هذا عام. طيب في من ويؤخذ من الحديث تحريم النميمة وأنها من الكبائر. نعم أحسنت، ترتيب العذاب عليها يدل على أنها من كبائر الذنوب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات أينما. عرفتم؟ طيب إذا كان يأثم على النميمة التي فيها الإفساد بين الناس والتفريق بينهم، فضد ذلك الإصلاح يؤجر عليه، يؤجر عليه. فإذا قال لك قائل إيش هذا القياس، قلنا هذا يسمى قياس العكس، يسمى قياس العكس، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، لأنه قصد بذلك التعفف عن الحرام. فعلى هذا نقول هذا فيه إثبات قياس العكس. ومن فوائد هذا الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أحياء وأمواتا. من أنه فعل ما يخفف به، ما يخفف به العذاب عن هؤلاء، غرز في كل قبر شق الجريدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث استحباب التسبيح وقراءة القرآن عند القبر ليخفف عنه. آتي بالدليل، آتي بوجه الاستدلال. قالوا إن الجريدة تسبح ما دامت خضراء، فإذا يابست انقطع التسبيح، وهذا معنى قوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. فإذا كان كذلك فإن انتفاع الميت بتسبيح الحي ذي الشعور من باب أول. فيقال من قال إن هذه هي العلة؟ من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما لم ييبس لأنهما إذا كان رطبين، إذا كانت رطبتين تسبحان؟ من قال هذا؟ بل نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف عنهما هذه المدة فقط، وفي ذلك الوقت ما في ساعات تحدد المسألة بالساعات، فحددها بوغوث هذه الجريدة. فإن قال قائل يرد على هذا أنه ما الفائدة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد التخفيف بهذه المدة؟ لماذا لم يجعل التخفيف عاما؟ قلنا إن التخفيف ولو مدة يسيرة ينفع، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وخفف عنا يوما من العذاب. فالتخفيف نافع ولو كان يسيرا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يستحب أن نوضع على القبر جريدة رطبة أو غصن شجرة رطبا أو ما أشبه ذلك. ليش؟ نقول لا، نقول هذا مسلم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله كلما دفن أحد، وإذا كان لم يفعل فهو خاص بهذين القبرين اللذين اطلع على تعذيبهما وليس عام. ونقول إنك إذا فعلت ذلك فقد أسأت الظن بالميت، وهذه جنات عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضعها على قبر إلا لتخفيف العذاب عنه، فإذا هو يعذب فيخفف عنه العذاب بذلك. وأنت الآن وضعت على أحب الناس إليك أبيك أو ابنك أو أخيك، وضعت عليه ما تشهد به على أنه يعذب، وهذه لا شك أنها غلط، غلط عظيم. إذن لا يؤخذ من هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم ومعرفة أسرار الشريعة وحكمها. تؤخذها حين قالوا لما فعلتها لأجل يعرف الحكمة، لأنه ما من شيء من أحكام الشريعة إلا وله حكمة. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم ينهارهم ولم يقل هذا شيء لا علاقة لكم به، بل قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون واسع البطان، واسع الصدر، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، لأننا أحيانا يكون صدرنا أضيق من الحقوق. لكن استعن بالله واحرص وتحمل واصبر حتى يأخذ الناس عنك العلم بطمأنينة وانشراح وقبول. وهذا هو السر في قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، فإنه يعم سائل المال وسائل العلم. لا تنهر كذا عبد الله، يعم يعميه. نعم طيب، والله أعلم.
هل ما يتعلم في شق الرسول صلى الله عليه وسلم الجريدة بالطول ولم يقطعها بالعرض؟
اي نعم، لأن الجريدة بارك الله في شق الرسول أسهل، لو كسر بالعرض ما تنكسر، بطل تتلوى عليه. نعم.
ما هو الضابط في تحديد خصوصية النبي؟ ما هو الضابط لأنه إن هذا خاص بالنبي نفسه أو بغيره؟
لا أصله خاص بالرسول، يعني لو اطلعنا على إنسان يعذب في قبره كان هذا، لكن خاص بالقبرين لأن لغيرهم ما ندري عنه، لأن غير هذين القبرين لا نعلم عنه. لكن يا أخي لو مررت بقبر كافر، الكافر يعذب في قبره، أتفعل به مثل هذا؟
لا
يعذب يقين.
ما ينفع هذا.
إيش؟
ما ينفع هذا.
طيب لا، هل أنت إذا فعلت تؤجر؟
لا.
يلا.
لا يا شيخ ما.
هل تأثم؟
أي نعم.
تأثم. ما الدليل؟
لأنه فعل شيء يخالف السنة. ما فعل النبي.
لا.
الكافر
شفه عدل. ما كان النبي والذين آمنوا، لقوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، يعني فلا يفعل شيئا يخفوا عنه. نعم.
لا شك أن تبين
أن
هذا
النصاح
هذا الرب يعذب يعني
إلا أقل يقرؤ أو سمع،
هل لنا
نفع ما فعله؟ لا، لأن الرؤيا أحيانا يضربه الشيطان مثلا ليحزن الذين آمنوا.
السماء
أيضا ربما يسمعك الشيطان ما تفعل، ما فيه حقيقة يقين. ألم تسمع ما يقال عن الغول؟ الله تعالى دام السواك، السواك يطلق على الفعل وهو التسوق، ويطلق على عود الأراك الذي يتسوق به. ومعلوم أن التسوق والعود متلازمة، والسواق سنة مطلقة وتتأكد في مواضع. أما كونه سنة مطلقة فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السواق مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا عام في كل وقت، وهو سنة للصائم كالمفطر في أول النهار وفي آخر النهار. وأما من كره التسوق للصائم بعد الزواج فلا وجه لقوله، لأن الأدلة عامة في استحباب السواك. والاستواك فوائد كثيرة ذكرها الفقهاء وغيرهم، ولولا ما تلمنه إلا هاتان الفائدتان المذكورتان في الحديث لكان كافيا، وهما طهارة الفم ورضا الرب. أما ما يتأكد السواك فيه ففي مواضع. الموضع الأول عند الصلاة، لقول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق لأمرت، لولا هذه حرف امتناع للوجود، فامتنع الأمر لوجود المشقة، ولهذا تسمى حرف امتناع لوجود. ويقابلها لو، فإنها حرف إيش؟ حرف امتناع لامتناع. ويقابلها لما، حرف وجود لوجود. فلما حرف وجود لوجود، ولو حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود. تقول لما جاء زيد جاء عمرو، هذه حرف ايش؟ وجود لوجود. لو جاء زيد لجاء عمرو، امتناع لامتناع. لولا زيد لجاء عمرو، امتناع لوجود. طيب، وقول لولا أن أشق بمعنى أتعب على أمتي، المراد بذلك أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة لا تتسوق ولم تدخل في الإسلام أصلا حتى يطلب منها أن تتسوق. لأمرتهم أي أمر إجابة، وإلا فإن أمر الاستحباب قائم عند كل صلاة يشمل الصلاة المفروضة والنافلة، والصلاة ذات الركوع والسجود، والصلاة ذات التكبير المجرد كصلاة الجنازة. فالحديث عام. فيستفاد من هذا الحديث تأكد السواك عند الصلاة. ولكن هذه العندية هل تعني أن ذلك عند الوضوء؟ لأن الإنسان يتوضأ ثم يصلي، ولأن التسوق على الوضوء أبلغ في التطهير، لأنه يتمضمض ويطهر الفم أكثر، أو أن المراد عند الصلاة وإن استاك عند الوضوء؟ أيهما الأظهر بالدلالة؟ الثاني، أنه يسمى التسوق عند الصلاة وإن كان قد تسوق عند الوضوء، اللهم إلا أن يكون الوضوء قريبا جدا فقد يقال إنه مطلق التسوق عند الوضوء. فهذا الحديث كما ترون يدل على تأكد التسوق عند الصلاة، عند كل صلاة. وقول عند كل صلاة هل يشمل الجنس أو يشمل الوحدة؟ بمعنى لو كان الإنسان يريد أن يتنفل ويصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هل يتسوق عند كل ركعتين أو يكفي التسوق الأول؟ الظاهر الثاني، إلا إذا فصل بينهما بفاصل طويل فيعيد التسوق. في هذا الحديث فوائد: أولا، تأكد التسوق عند الصلاة. وجه الدلالة أنه لولا مشقة لأوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته. ومن فوائده بعد هذا الحديث أن هذه الشريعة الإسلامية ليس فيها مشقة، كلها مبنية على التيسير، وهذا فرض من أفراده، أي عدم إلزام الناس بالتسوق عند كل صلاة فرض من أفراد هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الدين الإسلامي مبني على التيسير. ثالث، ومن فوائد الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، وهذا ثابت بمقتضى القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب بقوله لأمرتهم، وهذا يدل على أنه لو أمرهم لكان واجبا. ومن فوائد هذا الحديث تأكد السواك عند الصلاة بقوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي بالتسوق، وهو شامل كما قلنا في الشرح للفريضة والنافلة وذات الركوع وذات التكبير المجرد. ومن فوائد هذا الحديث العناية بالصلاة، وأنه ينبغي للإنسان أن يدخل الصلاة وهو طاهر مطهر، بقوله عند كل صلاة. إذن السواك متأكد عند كل صلاة، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. قال: وعن حذيفة بن الحارث رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. إذا قام من الليل أي من نوم الليل، يشوش يعني يدرك مع الغسل، الشوش هو الدرك بالغسل، وفاه يشمل الفم كله، الأسنان واللثة واللسان، عرفتم؟ الأسنان وهي أكثر أجزاء الفم إمساكا للأوساخ، والثاني اللثة وهي منبت الأسنان، والثالث اللسان. ومعنى يشوش قلت لكم يدركه بغصب. فيستفاد من هذا الحديث استحباب هذا الفعل إذا قام من الليل، يعني من نوم الليل. فإن قام من نوم النهار فهل له هذا الحكم لأن العلة واحدة، أو ليس له هذا الحكم لاختلاف نوم الليل والنهار عمقا وكثرة؟ الظاهر أن الجواب بالأول، لا سيما إذا طال زمن نوم الليل نوم النهار فإن الفم سيتغير والعلة واحدة. وقد يقال لا قياس لوجود الفارق وهو طول نوم الليل وعمقه، وإذا كان الأصل والفرق يختلفان فيما تقتضي العلة فإنه إيش؟ لا قياس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطهارة فمه، حيث كان يشوش فاه بالسواك، أي يدلكه بغصب. ويترتب على هذا أن العناية بالفم وتطهيره من السنة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قالت قائل: لو أراد الإنسان أن يشوص فاه بالفرشة والفرجون المعجونة، فهل هذا من السنة أو من التعمق بالدين؟ نعم، من السنة، يعني معنى إذن يسمى للإنسان كلما قام من الليل أن يشوص فاه بالفرشة وإيش المعجونة، ما وجه المسواك. وأنا في شك من هذا، لأن هذا قد يكون من باب التعمق في الدين، وإذا اقتصرنا على ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كان أسلم وأبرأ للذمة، لكن قد يحتاج إلى استعمال المعجون والفرشة في موضع آخر مثل يوم الجمعة، لأنه ينبغي فيه زيادة التنظيف والتطهر ولباس الجميل. فلو قيل إنه لا يسن استعمال المأجور بعد النوم لكان له وجه، لكن في الجمعة قد يقال إنه مسنون لعناية الشرع بالنظافة فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أو الصديقي لأبي بكر أو لابن، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواق ضرب يستن به. عبد الرحمن بن أبي بكر لا يخفى أنه أخو عائشة رضي الله عنها وأنه يدخل على بيت أخته ولا إشكال في ذلك. وقولها وعن مسندته أي مسندة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صدرها لأنه مريض صلى الله عليه وسلم، وقد اختار أن يكون عند عائشة لأنه في أثناء مرضه كان يقسم بين الزوجات يأتي لهذه في يومها ولهذه في يومها، فلما تقل به المرض صار يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يفكر في المستقبل. فعرف زوجاته رضي الله عنهن أنه يحب أن يكون عند عائشة فأذن له في ذلك فصار عند عائشة. ثم إنه من الموافقات أنهما في اليوم الذي يصادف يومها وأنه مات في حجرها، وأن أحدث شيء طعمه في الدنيا هو ريقها رضي الله عنها. هذه المرأة الصديقة بنت الصديق هي التي قامت رافضة بسبها ولعنها قاتلة لأنهم غاروا منها ومن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها، فكانوا يكرهون ما يحبه الرسول ويلعنون ما يدعو له الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول ومع عبد الرحمن سواق رطب يستن به، رطب يحتمل أن يكون جديدا ويحتمل أن يكون ملدا، لأن رطوبة السواق إما أن تكون.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.